إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات، تدعوه يا ابن الزاكيات. الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بأسر يا أخي والسير ألمني وأطفالي معي أنا ما جنت يا ابن أمي محسبة أنا ما جنت يا ابن أمي محسبة يا عدوك يصل خدر ويشب يا شبا وهم يجسر على متني ضربايا أنا مثل أمي الزهر حقها واخذ غصبا ويا لي أنا مشيت درب الما مشيته وشتال خيي رافقته. نعم، في مثل هذا اليوم حملوهم على تلك المطايا بغير غطاء ولا غطاء كسبي الترك أو الروم، وإذا بالعقيل يعز عليها أن تترك كربلاء والحسين على بوغاء الثرى بلا غسل ولا كفن. ويلي يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك، ويا ريت من قبل السفر نقعد نواريك. هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقيك؟ لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل، لا تقول عني سافروا وما ودعوني، شالا خواتي ولا القبر ما شيعوني. أنا ريتهم وياك بالبار يتركوني، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازيل. نادت يا أهلنا يا أهلنا مشوا للمدينة وعدوا الياي خيلوني. اش عذري عد بني هاشم عنهم من يني اش دوني، شقل لهم من ينشدوني وين عباس اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس النفل قطعة ويمينه للمدينة شقولا للي يقول حسين وين وشاوين حماي الضعينة حامي الضعينة يشوي يجي يشوفنا شلون نولينا يسارة ونتستر بدينا ونادت يا حادي الضعن عباس مر بي أنا مالي قلب أمشي وخلي أخويا الشفية واعتب عليه وقل الضعن ياهو اليباري إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى هذه الخصلة الكريمة التي يتكامل بها الإنسان ويسمو فيها إلى أعلى المستويات، مشروع التزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعنوان الحديث هذه الليلة العفة. حقيقة العفة ما هي؟ مظهر العفة ما هو؟ العفة طبعا عرفوها كمفردة لغوية، عرفوها علماء اللغة بتعريف، وكذلك يوجد لها تعريف اصطلاحي، لكن كما قالوا لا يبعد التعريف الاصطلاحي عن التعريف اللغوي. العفة قالوا هي ملكة تكون عند الإنسان تمنعه عن ارتكاب الفواحش. وقد تكون العفة أيضا يدخل فيها أمر آخر وهو الحياء. العفة ليست خاصة بالنساء، إنما العفة يشمل الرجل والمرأة. هي ملكة تكون عند الإنسان ذكر كان أو أنثى. نحن عندنا من المسائل العرفية كأنما من نقول عفة الذهن وين يذهب؟ على العفة للنساء. لا، العفة أيضا تكون للرجل، لأن العفة تعتبر ملكة يكسبها الإنسان بطريق وآخر، تصير عنده حاجز عن ارتكاب المحرم، حاجز عن ارتكاب الفواحش، حاجز عن ارتكاب مثلا المسائل التي تهين الإنسان، تهين كرامة الإنسان، تحط من قدره. الجانب الآخر فيما يتعلق بالعفة أيها الإخوة الكرام، دام بأن العفة هي ملكة يعني تكتسب، يعني في هناك إمكانية أن نكتسب هذه الملكة. وفعلا يروى عن مولانا الرضا عليه السلام يقول من تكلف الأدب قدر عليه. شوف احنا عندنا الصفات الأخلاقية، الصفات العالية قابلة للاكتساب، وإلا ما كان الله عز وجل يكلف بأننا نتخلق بالأخلاق الحسنة ثم أننا لا نقدر أن نكتسبها. لا، هي بالإمكان أن تكتسب، ولكن لابد أن نقف على منهج يعطينا هذه الملكة، يهب لنا هذه الملكة. طبعا هناك مدرستان. المدرسة الأولى تقول بأن الإنسان لا يستقيم إلا بقوى خارجية، وهذا اللي تتولد عنا الأنظمة. طبعا احنا عندنا بعض الأنظمة التي تحكم الناس عامة، السجون، الضغوط، المسائل التي فيها نوع من الضغط على الإنسان حتى يلتزم بأمر من الأمور. هذه الأنظمة التي تمارسها الدول في العالم، وهي تعتبر عامل خارجي يجعل الإنسان يتمثل ببعض النظم وقد لا يؤمن بها، يعني هي لا تعتبر من أخلاقه لكن يلزم شنو؟ النظام. وقد نحن أيضا نمارس هذا النوع في بيوتنا مع أبنائنا، مع الذين مثلا لنا مثلا سلطة عليهم، ودائما نأمر بهذا الأمر: افعل لا تفعل، فذاك بدافع الخوف لا يفعل أو يفعل عندما توجه إليه هذه الأوامر يلتفت ولكن يعمل. ولكن هل هذا العمل نابع من قناعة، قانع مثلا بما يؤمر به؟ لا، كثير من الناس يحترمون النظم لا لأنها نظم مثلا هي في ذاتها محترم، لا، يقول هذا نظام أنا ما أقدر أخالف، علي أنا ألتزم. مثلا يجي لك هذا الجهاز اللي لأجل السرعة يخفف إذا إجا يم الجهاز، بمجرد أن يتعدى أخذ راحته، معناته شنو؟ معناته مو عنده في داخله اعتقاد بأني أنا لابد أنضبط في السرعة لأنها تعتبر خطر. ولذلك لماذا الفقهاء يقولون بأن احترام الأنظمة التي تتعلق بتحقيق نظام للناس وحفظ حقوق للناس لا يجوز أن نخالف الأنظمة؟ بعض الفقهاء يفتي بعدم جواز مخالفة الأنظمة لأن في مخالفتها إخلال بحقوق الآخرين، قد مثلا يصاب إنسان بدعس أو يموت ويفقد الحياة، والسبة التهور أو السرعة أو عدم الالتفات إلى الأنظمة المرورية إذا أردنا أن نضرب مثلا. إذن كثير من هذه الأنظمة التي تضعها الدول هي ناشئة عن مدرسة ماذا تقول؟ يقول إحنا ما نقدر نضبط الناس، يعني حتى يصل إلى مستوى أخلاقي عالي هو بنفسه ينضبط من دون وجود قوانين، معناته نحن ندعو إلى المدينة الفاضلة. ولذلك الدول تضع هذه الأنظمة لأن جميع الناس لا تستطيع مثلا هذه النظم أو الدول أنها تتعامل مع جميع الناس على أنهم تربوا وترقت أخلاقهم فإحنا نتعامل معهم بهذا المستوى، لا يمكن. إذن المدرسة الأولى تقول هذا الإنسان حتى يصل إلى الرقي إلى المستوى المطلوب لابد أن يكون الدافع خارجي، الدافع يأتي من الخارج يعني بالقوة أو ببعض الضغوط. لكن احنا عندنا المدرسة الأخرى تقول لا، الإنسان حتى يتربى تربية صحيحة نقية صافية لا يكون الضغط من الخارج، إنما المسألة تعود إلى أمرين. الأمر الأول شنو؟ نظام معرفي، والنظام الثاني نظام روحي أو روحاني. نظام المعرفي شنه؟ أن الدين يتبنى ليرقى بالمستوى الفكري للناس، هو يعي ما معنى العفة، ما هي الإيجابيات التي تكون ملازمة للعفة، وما هي السلبيات التي الإنسان يتحصل عليها إذا ترك العفة. إذن ماذا يفعل؟ يبنيه من الداخل. هذا اللي يسميه الإمام علي شنه عليه السلام، يقول بناء الوازع الديني، بناء الوازع الديني يعتمد على مسلكين. المسلك الأول مسلك المعرفي، لازم تعطيه مادة ثقافية تربيه، وهذا هو القرآن عندنا والسنة المطهرة التي صدرت عن رسول الله والأئمة الأطهار من عترته عليهم السلام. إنما هذه المسألة تتبنى شنو؟ تكوين معرفة عند الإنسان بالقيمة، ما هي القيمة؟ ما هو المبدأ؟ ما هو الذي ينسجم مع كرامة الإنسان؟ فيأتي القرآن فيقول ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقرأ على الناس هذه الآية لا إكراه في الدين، لأن النبي لا يريد أن يؤمن الناس بالدين من خلال الجلود مو بالصياط، وإنما الإيمان بالدين يكون عن قناعة، هو يتحرك، الله ما يريد يأتي كالعبد، وإنما يريد أن يأتي عبد مطيع مؤمن بالقضية التي تحرك لأجلها، يدرك القيمة الدينية، يدرك القيمة الإيمانية، وهذا يحتاج إلى جانب معرفي، هذا يرتبط بالإنسان. يجي الخطاب من الله عز وجل ويجعل للإنسان دور في تحقيق هذا المعنى. قد أفلح من زكاها، يقولك أنت انطلق في تزكيتك. يجي الله سبحانه وتعالى يقول للأنبياء والرسل علموا الناس ثم ادعموهم بالمنهج الآخر، وهو المسلك الروحي الذي يرتقي بمشاعرهم ويعيشهم في أجواء الطهر والنقاء. الجانب المعرفي مطلوب، يتولاه الأنبياء، يتولاه الرسل، يتولاه الأوصياء، يتولاه الأئمة من زمن إلى زمن. وهذا قول الأئمة عليهم السلام: الأرض لا تخلو من حجة، يعني الذي يقوم بالدور شنه؟ الغذاء المعرفي، يعرف الناس ما هو الدين، لابد هو أن يقتنع. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله دخل عليه رجل، إذا أردنا أن نأتي بمثل، دخل عليه رجل فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام بمعنى الخبر فقال: يا رسول الله، هناك معصية لا أستطيع أن أتركها. قال النبي: وما هي؟ قال: الزنا والعياذ بالله. يقول: أنا ما أقدر أترك ممارسة هذا الفعل. النبي ما زجره، قال له: اجلس. يعرف هذا مريض وعنده جهل، يرفع مستواه المعرفة. قال له: اجلس. جلس الرجل، ثم قال له النبي: أصلحك الله، ترضاه لأمك؟ النبي يريد هذا يترك هذا الفعل، ولكن عن ماذا؟ عن قناعة. ما قال سيده هذا زاني والدور جمو، إنما شنه؟ جانب تعليمي يبين للنبي صلى الله عليه وآله. إذن الجانب المعرفي في المدرسة الدينية أمر ضروري في ارتقاء الإنسان في مستوى التكامل أو في سلم التكامل. فالنبي أسس فقال له: ترضاه لأمك؟ قال: معاذ الله. ترضاه لأختك؟ قال: معاذ الله يا رسول الله. قال: ترضاه لزوجتك؟ معاذ الله. ترضاه لابنتك؟ ترضى ابنتك مثلا أحد يفعل هذا؟ قال: معاذ الله. إذن حرك عنده شنه؟ حس الإنساني، بحيث أمن النبي حرك الغيرة عنده الإنسانية. يقول: أنت ما ترضى في أمك ولا في أختك ولا في زوجتك ولا في ابنتك. ثم التفت وأعطى النقطة التعليمية وأعطى الجرعة الجيدة المدروسة، فقال: إذا زنيت فإنما تزني بأم أحد أو بأخت أحد أو بزوجة أحد أو ببنت أحد. إذن أنت بفعلك هذا تخرج من دائرة نفسك وتعيش الحالة الأنانية وتعتدي على دائرة الآخرين. إذن أنت عندك نقص في الجانب الإنساني، عندك نقص في الجانب الأخلاقي. لكن لاحظ النبي كيف تدرج معه ليوصله إلى قناعة ليترك هذا الفعل. فقام وبكى فقال: تبت إلى الله. وفعلا الرجل تاب. طبعا النبي صلى الله عليه وآله عنده إمكانيات التأثير، إذا كانت الكلمة صادقة وخرجت من القلب يكون لها تأثير. طبعا هذا مدرسة أخرى، أن المخاطب أو المخاطب لابد أن يكون هو متمثل بهذه المثل العليا حتى تكون عنده قدرة التأثير. هذا طبعا يتعلق بجانب آخر لا أريد أن أخوض فيه، لكن أريد أن أبين ملامح المدرسة الدينية كيف تريد بالإنسان أن يسمو بأخلاقه. الجانب المعرفي ضروري جدا للارتقاء بأخلاقنا. لو هؤلاء الذين يرتكبون هذه السلوكيات المنحرفة كان عندهم قدر معرفي لما ارتكبوا. أكثر الذين يرتكبون الجرائم، القاعدة العامة الأساسية، هم جهال يجهلون هذه القيم. يمكن تكون عندهم معلومات عامة، لكن معلومات حقيقة تحرك الإنسان إلى جو القناعة لا. القاعدة العامة في المنحرفين الجهل، وهناك شواذ لهذه القاعدة بحيث أنه يعصي على معرفة، هذه من شواذ القاعدة. لكن القاعدة الأساسية، القاعدة العامة، أن الإنسان دائما يمارس عن جهل يقتحم. ولذلك حتى هذا الجاهل ليس بمعذور عند الله. ولذلك شوف ماذا يقول الإمام الصادق، هنا نؤكد على الجانب المعرفي في منهج تزكية النفس أو المنهجية التي نعتمدها في تزكية النفس. الإمام الصادق يقول: يأتي يوم القيامة فيحاسب فيقال له لماذا فعلت هذا، يعني حاسبون على الذنوب، فيقول لا أعلم، يقول أنا ما أدري أصلا إن هذا حرام. إذا لما قال أنا ما أدري إن هذا حرام، إذا كان يجهل، إذا ما كان عنده جانب معرفي بالحلال والحرام. فيقال له هل لا تعلمت؟ إذا حتى أقلع عن ارتكاب المحرم أو الفاحشة لابد أن تكون هناك مقدمة معرفية أعرف من خلالها الحرام الحلال والحرام. ولذلك كانوا الأئمة يعززون الجانب المعرفي، يقول لازم تتفقه في الدين. حتى قال مولانا الصادق وددت أن الصياط على رؤوس أصحابه، طبعا الإمام مو قصد يضربهم إنما كناية عن الحرص الشديد، وددت أن الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. ثم يقول كلمة أعظم، يقول لو أوتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأمرت بجلده. ما يقصد الإمام بأنه جلد، وإنما كناية عن الحرص. إذن الأئمة يقدمون، أو المنهج الديني بشكل عام يقدم الجانب المعرفي في برنامج الاستقامة والوصول إلى العفة الحقيقية، ويمتلك هذه الملكة التي تسمى بالعفة، يتعفف عن ارتكاب الحرام إذا علم بقبح الحرام. يجي يوم الإمام الصادق عليه السلام كان جالس في جماعة كبار، يعني مو علماء إنما أعمارهم كبيرة، يعني مثل ما نقول إحنا شياب، كان جالس في مجموعة من الشيوخ يعني رجال كبار في السن. فدخل شاب فقام الإمام له وأكرمه واستقبله وأجلسه إلى جانبه، ولما أراد الخروج شيعه إلى الباب. طلع هذا الشاب التفت له الشياب المساكين، قال يا ابن رسول عاد إحنا كبار والحين وشياب، ما احترمتنا يعني وقدرتنا مثل ما قدرت هذا الشاب، يعني تعاملت معنا بشكل طبيعي عادي، مو معناته الإمام أهانهم، لا يعني تعامل معهم معاملة طبيعية، لكن هذا معاملة غير طبيعية زيادة عن العمل الطبيعي. استقبله، مشاله خطوات، أجلسه إلى جانبه، ودعه إلى الباب لما أراد الخروج. قال الإمام، قال لأن عنده شيء من فقهنا، يعني هذا الفتاة واعي يعرف الحلال والحرام. فإذا يكون الشاب والفتاة على مستوى من المعرفة، قطعا القاعدة العامة يكون ترتيب الأثر يختلف، قاعدة العامة يتأثر، أن العلم أن المعرفة إلها تأثير، إلها كما يقول العلماء أثر وضعي، إلها أثر وضعي يؤثر على الإنسان، على سلوك الإنسان، على أفكار الإنسان، كلما ترقى الإنسان في المعارف يتغير. لما يكون هو يدرس في الثانوية مثل لما يروح الجامعة أفكاره يختلف، لما يصير في التخصص تكون أفكاره تتغير. ولذلك العلم يرتقي بماذا؟ بسلوك الإنسان، بأفكار الإنسان، وهلم جر. إذن هذه المدرسة، المدرسة الدينية تتبنى هذا البرنامج، قد أفلح من زكاها، يعني الله عز وجل أرجع مسألة التزكية يعني جزء للإنسان، وبعدين الله يتولى عز وجل التوفيق. وإحنا عندنا مسائل تتعلق بيعني علم أعمق من هذا. هناك لله أمران، هناك أمران، شيء يسمى عندنا المشيئة وشيء يسمى عندنا الإرادة. بالنسبة لله، الله عز وجل له مشيئة وله إرادة. الله يشاء أن يكون هذا الأمر يسمونه الإذن، لابد من تحقق شيء على وجه الأرض لابد من صدور إذن من الله، إذن من الله بحدوث هذا الشيء. ولكن يتعامل مع العباد في المرحلة الثانية بحسب إرادة التشريعية. كيف؟ يقول يعني أنا أتعامل معك يا عبدي من خلال إرادة التشريعية مو إرادة التكوينية، أنا ما أجبرك وإنما أقول لك دور في تحقيق النتائج المرتبطة بشخصيتك. شنه الإرادة التشريعية ايش معناها؟ يقول له أنا أعطيتك عقل ولا ما أعطيتك عقل؟ يقول أعطيتني عقل. تعرف الصواب وغير الصواب؟ يقول أعرفه. ولذلك يقال العقل النبي الباطني. أنزلت أنبياء أو لم أنزل؟ يقول أنزلت. أنزلت شرائع ونظم تحفظ تحرك الإنسان في الحياة؟ يقول نعم. جانب اقتصادي، جانب أخلاقي، جانب معاملاتي؟ يقول نعم. أنزلت شريعة أو ما أنزلت شريعة؟ أنزلت كتب أو ما أنزلت كتب؟ إذن أنا أتعامل معك وفق الإرادة التشريعية. فلما أقول قد أفلح من زكاها، تحقيق النتائج، هناك أمران لله دخل ولك أنت أيضا دخل في تحقيق هذه النتيجة المرتبطة بشخصك. ولذلك الإمام يقول لا جبر ولا تفويض، إنما أمر بين أمرين. يعني الله عز وجل يتعامل معنا من خلال إرادة تشريعية، مو الإرادة التكوينية، مو إجبار، مو إلجاء، معاذ الله. وإنما يقول عندك عقل وعندك شريعة، من خلالهما تعرف وتستطيع أن تتزكى. ولذلك المعرفة حتى تتحقق النتائج وفق ما نريد، نصل إلى مستوى العفة، إذا لابد أن يكون عندنا عزم على المعرفة. نعرف شؤون الدين، أرتبط بأهل العلم، أتثقف، أقرأ، أتلمذ. أنا أعرف بعض الشباب في الجامعة لكن مرتبط بحلقات دينية، يدرس دراسة دينية. أعرف بعض الشباب القريبين، أعرف وصل إلى مستوى سطوح، يعني بالمصطلح الحوزوي، يعني دراسات متقدمة، طبعا فاقها الدراسات اللي يسمونها في الجانب الأكاديمي، يسمونها دراسات عليا، احنا نسميها بمصطلح الحوزة شنو؟ شو يسمونها عندنا؟ بحث خارج. هذه يسمونها دراسات العليا، عندنا مصطلحها في الحوزة البحث الخارج. عندنا مقدمات سطوح وعندنا البحث الخارج. بعض الطالب، بعض الأخوة المؤمنين، لا لابس عمامة ولا بشت، لكن في الواقع يملك مقدار من الفقاهة والعلم. يوجد، ويوجد عندنا بنات في الأحساء نعرفهم وصلوا إلى مستوى الاجتهاد. اجتهاد، تناقش في الفقه، تناقش في علم الأصول، تناقش في علم الفقه، تناقش طلبة كبار نعرفه. فمحل الشاهد هنا أيها الإخوة الكرام، إذن في منهج السماء حتى يستقيم الإنسان، القضية تتولد من داخله. نعم، من الخارج الله عز وجل يعطينا البرنامج والنظام، وأنت مو مجبور، تأخذ به بملء إرادتك. قد أفلح من زكاها، سعى إلى التزكية بملء إرادته. وذاك احنا شو اللي صار عندنا؟ شو اللي صاير عندنا؟ ما عندنا عفة حقيقية، حقيقة ما في عفة حقيقية. قولوا ليش ما عندنا عفة حقيقية؟ كل مظاهر عفة، ما عندنا تدين حقيقي. عندنا ظاهر تديني، لكن تدين حقيقي موجود؟ بمجرد أن أتيحت بعض الفرص، تنازل الكثير من الشباب والفتيات عن كل معايير العفة والأخلاق والدين، لأنه لم تكن تلك العفة متولدة عن قناعة. لبس الحجاب، لبس العباية، هل تعرف قيمة الحجاب وتعرف قيمة العباية؟ أولا جانب المعرفي مو موجود، ولذلك صار خواء في البناء الداخلي الالتزام الديني قائم على نظم وأسس غير صحيحة. ولذلك المنبر يتبنى هذه المسألة، بأنه لماذا في مجتمعنا بمجرد أنه أتيحت بعض الفرص لبناتنا أو لشبابنا، تشوف بعضهم انفلت. يعني احنا كنا نعول عن أن هالمجتمع مجتمع متدين، عنده أخلاقيات، عنده سمت، شفنا أثر، لا، تبين أن الأمر في الحقيقة غير ذلك. صدمنا أنه بالبساطة أن تتنازل الفتاة عن حجابها، وبالبساطة أن يتنازل الشاب عن أخلاقه وينجرف. لكن العفة الحقيقية وين؟ شوف، يبتعث في الخارج. أن يكلمني بعض الأخوة من اللي ذهبوا، بعض الأخوة أقاربنا راحوا نالوا حتى درجة الدكتوراه في الخارج، يقول روح نحن في الخارج هناك نصطدم بمسائل الشهوة بأعلى درجاتها. شوف الفتاة متخلعة وتجلس على مقعد إلى جانبه وهي بألبسة كلش سافر، وهو شباب وإلى ميول نفسه، وتلك الفتاة أيضا تحتك مع هؤلاء وهلم جر، ولكن الملتزم بدينه عن قناعة يعني مشروع التزكية الحقيقية لا يتأثر بتلك الأجواء. إيش كثر الجاليات اللي خرجت من عندنا؟ ما أكثر الجاليات التي خرجت من الدول العربية؟ ما أكثر الجاليات التي خرجت من العراق وغيره؟ اذهب روح شوف شو يسوون هناك، عندهم مراكز دينية يحافظون على الزيارات وعلى الأدعية وعلى الصلوات، بل كانوا يستأجرون قاعات لإقامة المناسبات الدينية، بل اشتروا كنائس وحولوها إلى مساجد. شباب يعملون. إذن تلك الأجواء ما أثرت عليهم، ليش؟ لأن هؤلاء تعبوا على أنفسهم. ولذلك لابد أن نلاحظ بأن الجانب المعرفي أساس في تحقيق أو التطلع أو الحصول على هذه الملكة التي اسمها عفة، لأنها تنطلق من الداخل عن قناعة. لو تضع هذا الشاب المقتنع بالعفاف في وسط مكان موبوء فيه فساق لا ينحرف، لا يتأثر على الإطلاق. والفتاة التي هي فعلا عندها عفة حقيقية لو توديها في أي مكان ما تتأثر، تلتزم بحجابها وتعرف بأنه كرامتها وعزها هذا الحجاب. لاحظ، يعتبر هذا كرامتها وعزها، لكن متى تدرك بأنه كرامة وعزها؟ إذا أخذته عن شنو؟ عن معرفة. لكن عبايتنا شكل والتزام الشاب شكلي، هذا ما ينفع. شكلي انت لابد تتعب على نفسك. قد افلح من زكاها. احنا مو موجودين في هجرة او في صحراء، نوجد في مكان المنابع الدينية، المؤسسات الدينية حية، البلد كله شعار دين. ولذلك علينا ان نلتفت إلى هذا المعنى أيها الأخوة الكرام، ونشوف تعامل الرب سبحانه وتعالى يتعامل مع عنصرين من العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا اللي يقومون على مشروع التزكية لابد أن يكونوا أزكياء. في مدرسة آل محمد أن الذي يربي الناس ما إلى سوابق، وأن إنسان طاهر من النشأة الأولى. ليش؟ لأن مطلوب منه يرتقي بأخلاقيات الناس. إذا كانت عليه سوابق يصلح؟ يعني لو يجيني واحد عنده سوابق يقول اتقوا الله، يقول على الأقل شو يقول الناس؟ يقول شو أخي، التبت إلى تاريخك أنت، ما شاء الله. عندنا حتى بعض المؤسسات والشركات في الغرب عندهم إذا إجى الملف وإلى سوابق ما يشغلونه، يقول هذا ما يصلح. دين الله أعز، ولذلك إن الله اصطفى. يعني الشخصيات المراد منها الأنبياء والرسل الأئمة الذين يرتقون بأخلاق الناس أن يكونوا من النشأة الأولى. قانون الاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذول جماعة الله اختارهم من البداية حتى يرتقوا بمستوى الناس الأخلاقي والروحي والنفسي والمعنوي والفكري. اصطفاها من البداية. هذه المدرسة التي تعود إلى أهل البيت هي الوحيدة التي تقول بذلك. لاحظ، هي الوحيدة فعلا. جانب آخر، ونعتز بذلك. جانب آخر أيها الإخوة الكرام، الخطاب الذي يتوجه إلينا يختلف. ذولاك الله زكاهم لأن مراد منهم أن يزكوا الناس، يرتقوا بمستوى الناس، إذا لابد أن يكونوا في أعلى مستوى من الرقي. وهذا اللي نسميه إحنا شنو؟ العصمة. اللي نسميه إحنا شنو؟ الطهارة الذاتية عند الأئمة عليهم السلام. لكن إحنا منهم، إحنا كلنا مثل زليخة، لا تزعلوا، كلنا مثل زليخة. إن النفس لا، هي تقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إيش قصده إلا ما رحم ربي؟ واحد مثل يوسف نبي، هذا من اللي الله رحمهم وخلى طهارتهم من البداية، زين، لأنهم مطلوب منهم مشروع، ذلي يعملون عمال عند الله، موظفين، لابد كلهم سمات الله يوفرها إلهم، من جملتها الطهارة والعلم، زين، عندهم علم وطهارة، ما حد يعلمهم وهم أطهر الناس. هكذا المدرسة التي تنتمي إلى أهل البيت في قولها بالعصمة إنما هي خاضعة لهذه الفلسفة، لهذا النظام القرآني، مو مبتدع، هذا نظام قرآني. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذولي غير، ذولي قادة للفضيلة. أما نحن منطقنا منطق زليخة التي راودت يوسف عن نفسه فقالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا يوسف مرحوم، أما أنا بعد من غمار الناس، وإلا ما رحم ربي أيضا تنقسم إلى قسم ثاني، أن أناس اجتهدوا في تزكية أنفسهم فوصلوا إلى مراتب عالية، فقال الله قد أفلح من زكاها. البعض لما يسمع عنوان محاضرة بأنها العفة يعتقد أن احنا بننزل في الساحة وبنقول شنو هذه المظاهر، بنقعد نشتم ونسب، لا هذا مو منطقنا على الإطلاق، ومو منطقنا أن احنا نجيب مصاديق والله وطلعوا في الشوارع وما ذيك، ما نقول لا، المشكلة وين ترجع إلى شنو؟ ترجع إلى انخفاض الوعي، وأن المظهر الموجود عندنا يرجع إلى خواء في الأصل، أن مسألة العفة الحجاب لم تكن عند كثيرات عن قناعة، وأن العفة عند الشباب لم يكن عند كثيرين منهم عن قناعة، بمجرد أتيحت الفرصة شي يقول المثل عندنا يقول بعد طب شنو صراحة. المنبر المنتمي لأهل البيت وجميع إن شاء الله المنابر الإسلامية تدعو إلى هذا المعنى، خذوا هذه المعارف أو خذوا مسألة التزكية عن معرفة، العفة تحتاج إلى مقدمة معرفية، نعرف قيمة ماذا. وذلك الزهراء عليه السلام، يعني حسب إحنا عرفنا أن من نقول عفة دائما يكون ينصرف الذهن إلى النساء مثلا، الزهراء عليه السلام يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هو جمال المرأة؟ شنو جمال المرأة؟ شوف الجواب الواعي، قالت ألا ترى الرجال ولا الرجال تراها. طبعا مو معناته أن إحنا مجتمعنا يصير يرتقي بمستوى الزهراء، يوجد بعض يعني تغيرت العادات الاجتماعية، يوجد مثلا مدرسات مثلا على مستوى دكتوراه يدرسن في الجامعات، الآن قيادة السيارة صار نوع من الاختلاط في بعض المؤسسات، غير ذلك يوجد منهن في قمة العفة حتى وهي في هذه الأجواء، ليش؟ لأن عندها عفة حقيقية. ويوجد من شبابنا من أبنائنا في قمة العفة حتى مع وجود هذا الاختلاط وهذا الواقع الاجتماعي الموجود الآن، حتى لا يقول علينا أحد أن احنا متخلفين. علمانا ماذا يقولون؟ يقول تعمل ولكن بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية. ضوابط الشرعية يعني شنو؟ يعني فقه معرفي، فقه معرفي، تتفقه في الدين تعرف. قلت تسأل فقيه تقول أنا روح ابتعث، يقول نعم روح ابتعث، بالعكس احنا ننفتح على العالم، ندعو إلى الترقي في الجانب العلمي والتكنولوجي وسميه ما شئت، ولكن بشرط لا تبحر إلا وأنت تعرف، أنت يكون عندك، أنت تكون قبطان، عندك معارف دينية حتى لا تتأثر شهويا أو فكريا، يكون عندك حصانة فكرية وعندك حصانة أخلاقية. ما في مانع من قيادة السيارة، في مانع من قيادة، سمعت فقيه من فقهاء يقول حرام، ما في، وإنما إذا كانت ملتزم، كان على وقت النبي المرأة تركب البعير وتروح تسافر وتروح كذا محل، مو جايين إحنا طبعا نقول القضية مرتبطة بالإنسان نفسه، بحيث أنه إذا كان فعلا ملتزم داخليا هذه النظم الجديدة ما راح تأثر على واقع الديني، ما راح تؤثر على واقع الإيماني، ما راح تؤثر على واقع الأخلاقي على الإطلاق. يجي البعض مثلا، بعض أنا أقرأ في قرية من القرى، جاني أحد الأخوة يقول شفت بعض الأخوة يرتكب أفعال ما كان يرتكبها قبل، قال لي، قلت له شلون؟ قال بعد خلاص. قلت بعد خلاص شنو يعني بعد خلاص؟ يعني أنت الآن مالك يعني شو؟ يعني حتى النظام اللي وضع مثلا فيه بعض نستطيع نقول بعض الحريات، يعني يعولون على أمن المجتمع، الشعب عنده ثقافة دينية، أما بأننا نصدم بمثل هذه المظاهر دلالة على وجود خواء في نفس الأشخاص، نفس أفراد الشعب مثلا لم يعي مسألة العفة وعيا صحيحيا، لم يعي بأن المرأة إذا كانت متدينة لا يتعارض التدين مع القيام بعمل أو وظيفة. لاحظ. ثانيا هناك خيارات، يعني شلون الخيارات؟ يعني المرأة ما أدري أذكر هذا، المرأة إذا أرادت مثلا تتوظف في وظائف تناسب المرأة، قطاع التعليمي جيد، قطاع الطبي، بعض النساء مثلا تحب أنها تروح إلى طبيبة أنثى امرأة، ما دام أتيح لا مانع في مسألة الإتاحة، لكن الوعي يرتقي كيف نتعامل مع هذه المسائل الجديدة على مجتمعنا. غلط أن نرفض، وإنما علينا أن نقنن بأن الإنسان إذا أدرك بأن الواقع الجديد يحتاج منا أننا نتعامل معه بشكل مرن، ولكن من خلال أخلاقياتنا، من خلال ديننا، من خلال الضوابط الشرعية التي جعلها الله لنا، لأنه المشرع هو الله سبحانه وتعالى. العفة أيها الإخوة الكرام، هذه الملكة المقدسة الجليلة الله عز وجل يهبها أيضا إذا أخذ المسلك الآخر، الجانب المعرفي أكدنا عليه وطولنا فيه، الجانب الروحي. الصلاة لها دور، إن الصلاة تنهى ماذا؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن الصلاة لا تكون مقبولة إلا إذا نهت عن فحشاء ومنكر. حتى دخل رجل على الإمام الصادق قال يا ابن رسول الله كيف أعلم أن صلاتي مقبولة بعد أن ما عندي اتصال بالله، أصلي وأطلع بس ما أدري مقبول. قال الإمام ألم تقرأ هذه الآية؟ حتى يقول هذا الراوي يقول كأني أول مرة أسمع هذه الآية، يقول أنا أقرأها لكن ما كنت أفهم معنى. الإمام لفت نظري قال ألم تقرأ هذه الآية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن نهتك عن فحشاء فهي مقبولة، وإن لم تنهك عن فحشاء فهي غير مقبول. إذن عدم قبولها يمكن عندك خلل عقدي، يمكن عندك خلل فقهي، يمكن وضوءك مو صحيح، ثقف دينك، ثقف نفسك واكتشف أخطائك واكتشف ما عندك من نقص وحاول على إصلاح ذلك كله، تصل إلى المستوى المطلوب إن شاء الله. إذن المسلك الروحي، الدعاء، إقامة الشعائر، الحضور في المناطق التي تعزز الجانب الروحي بحيث تشعرني بماذا؟ بالقداسة، بالطهر. لما أتوضأ هذا طهر، لما أقرأ قرآن هذا مسلك روحي، شنو؟ يحرك مشاعري عندما أقرأ القرآن أو أسمع قارئ يقرأ القرآن بصوت جميل يدخل إلى أعماقي ويحيي الطهر. وذلك لماذا الأئمة يقول استمعوا إلى القرآن، من استمع إلى القرآن بكل حرف عشر حسنة، أو بكل حرف حسن. استمع إلى القرآن، استمع إلى الدعاء. لماذا الأئمة يأمرون حتى في قراءة القرآن والأدعية كما يروي حماد أن الإمام يرتل القرآن ويرتل حتى أذكار الصلاة، حتى يقول سبحان ربي العظيم وبحمد، يقولها بصوت جميل يأثر في الناس إلى تأثير روحي. اسمع الأدعية اللي يقرؤونها بأصوات جميلة، القرآن بأصوات جميلة، هذا الخطاب الروحي بنغمة معينة تحرك الكوامن الروحية في داخل الإنسان. إذن المسلك الروحي دافع قوي في أن يعيش الإنسان في حالة الطهارة. يعني مو معقول يشوف نفسه قاعد يصلي وبين يدي الله في حال الخضوع وفي الجانب الآخر مثلا قاعد يرقص ويغني، ما ينسجم هذا معه. إذا التزم بالصلاة يستحي يسوي الثاني، والله يقول له لا عاد اختار لك واحد، يا ذا يا أما اثنين يصير يجتمعون اثنين، أنا هم مجنون، عنده خلل عقلي أو عنده ازدواج في شخصيته وعنده أغراض ما نقدر نطلع منها الثلاثة، يا مجنون يا عنده أغراض، مش سالفة هذا قاعد يمثل على الناس منا ومنا، زين يمكن مع الربع يشتغل كذا ومع ربع آخرين مؤمنين، إذا جوي المؤمنين حط المسبحة ولبس الطاقية، وإذا راح منك لبس شرط وطلع مفسخ، معناته هذا عنده ازدواجية في شخصية، هذا عنده مشكلة داخل، هذا النفاق. أو لا، هذا الإنسان يشتغل لأغراض أخرى، يقول أنا أشتغل مع ذولي مؤمن وأحصل، يتاجر يعني وأشتغل مع ذولي أحصل بعد، شي يسمونه في المثل عندنا يلعب على الحبل. زين، ولذلك حالة العبادة أصوم، أقرأ قرآن، أسمع دعاء، أزور الحسين، أشارك في العزاء، هذا ما ينسجم مع حالة الانحراف والعري. إذن العبادة تحرك في الإنسان شنو؟ بأنه لا يليق حالة الطهر، لا يليق أنا في حالة الطهر والنقاء أن تنقلب عندي حالة وأذهب في أحضان الشيطان، هذا ما يصير. ولذلك الجانب الروحي الجانب العبادي يعزز عندنا اكتساب الإنسان ملكة العفة، ملكة العفة. ولذلك نحافظ على عباداتنا، على صلواتنا، على هذا السلوك الديني حتى نرتقي إن شاء الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. العقيلة زينب عليها السلام تعلم أن مكمن القوة هو الارتباط بالله. في ليلة 11 من المحرم ما تركت صلاة الليل، تصلي صلاة الليل، وغلط اللي يقولون لك صلت من جلوس، ما عندنا رواية تقول صلت من جلوس، دور وين ماش ماري. اللي يليق بشأن العقيلة صلت من قيام، هم في الصلاة يصيرون أقوياء. ينقل عن السيد أبو القاسم الخوي قدس سره الشريف يقول هو ثقيل، لما ثقل وصار مريض يقول بس وقفوني أكبر تكبيرة الإحرام بعدين ينطلق في الصلاة بحرية، هذا يعشق العبادة، الصلاة تقوي المؤمن. ولذلك صلت هذه الصلاة وكانت هذه العزة والشموخ وأعطيت هذه القوة، بحيث يخاطبها عبيد الله بن زياد ويقول كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين والعصاة المردة من أهل بيتك، تتفت له بكل ثقة، ما رأيت إلا جميلا. أنا هل شفته جميل؟ لأن شهادة في كرامة، مو مثلك أنت تأكل على قصاع زيد وعمر. ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء ناس برزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم، فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. منين اكتسبت هذه القوة؟ لأنها تملك الحق والدين، أخذته عن معرفة وقناعة، مو موقفها موقف مهلهل وأدلتها العقدية ضعيفة وأي فكرة ميلة منا ومناك. ولذلك العقيلة دخلت شامخة سلام الله عليها، ولكن من المؤسف أن تكون هذه المرأة ذات هذه الجلالة أن تكون في الشوارع يتفرج عليها الناس، وأن تؤخذ أسيرة يعز ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله، أن هذا السبي لآل الرسول في أمة الرسول في أوساط المسلمين مع شديد الأسف. وإذا العقيلة تدخل على هذا الحال بين متفرج ومتصدق، الله أكبر. كأني بها نادت يا أهل الكوفة إن الصدق علينا حرايا، يا أمن شمال الناس تتصدق علينا، أنا شمال الناس تتصدق علينا، وعطايا الخلق كلها من دينا، بدينا احنا اللي قبل آدم بدينا، وجدنا شيد العالم بدينا، بدينا يسار شلون نتشتف بدينا، ياي وندخل على الطاغية، يا هدي يا أنا شمال الناس تتفرج علينا، عم بعين اليصد بالعين لين يخسل قال لن غايب ولينا، يا أي وراس على راس الرمح لين يتفى، يا 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 كمار. ثم تلتفت إلى أمير المؤمنين، يا علي يا ياب، ما تدري السد علي وجرب المجالس، وقفوني وقبل كنت مخدرة وزينبا سيرونا وركبونا يا علي فوق الهزل يسر للكوفة خذونا وشتفونا بالحبيل على ابن زياد دخلونا ومدامعنا تهل قام يتفرج علينا وراس أخونا شهرا ويلي سيرونا من الكوفة المجلس يزيد والذي نحل عظامي شوفتي راس الشهيد ناصبين قبال عيني ويهل دمع من انظره بعد يا زينة يا واه يا هضم اللي لقيته من يزيد ومجلسه بحبل شتفني وسبه لي وراسي نكسه ماني معود اوقف بديوان وعمري ما كلمت يا حسين عدوان ما ألام حرمة وطحت ما بين ظله ويلي منين ابو فاضل اجيبه وراوي حال اختل غريبة وقل له يا عباس زينب سليبة هذه زينب وبالأمس كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله صلي على محمد وآله شاف المرضى وقضي جميع الحوائج لا سيما المنظورين وعلى الخصوص من قلدون الدعاء جماعة الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس نقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الفاتحة مع الصلوات.